إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معشر الإخوة الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي جميعا في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 12 في هذا الكتاب النافع، كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما قلت، هذا هو اللقاء 12، واليوم لقاؤنا إن شاء الله تعالى نبتدئه بالكلام على باب كراهية الوصال، يعني في الصيام. وقبل ذلك أحب أن أذكر أبياتا فيما يتعلق بكلامنا السابق، وهو كفارة الجماع من منظومة السبل السوية، إذ نسيتها في ذلك الحين، وكان في النفس أن أقولها، ولكن لا بأس أن نختتم بها الآن كلامنا السابق، ونبتدئ بعد ذلك كلاما جديدا، حيث يقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في مبطلات الصيام: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا، لا غير عامد فليس مبطلا، وفي الجماع عامدا قد وجبا، كفارة مثل الظهار رتبا، عتق فصومه لشهرين ولا، يعني ولاء متتابعة، عتق فصومه لشهرين ولا، إطعامه 60 مسكينا تلا. ومن أراد أن يراجع فليراجع هذه المنظومة، كما قلنا فهي منظومة نافعة، رحم الله ناظمها وسائر مشايخنا وعلماء المسلمين. واليوم نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى في الباب التاسع من أبواب كتاب الصيام في المنتقى، وهو باب كراهية الوصال. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من الأعمال من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليهن، يعني على هذه الثلاثة الأحاديث، حديث عائشة، وقبله حديث أبي هريرة، وقبله حديث ابن عمر. ابن عمر: إني لست كأحدكم، إني أضل، يطعمني ربي ويسقيني. وأبي هريرة: إياكم والوصال. فلما قيل له ما قيل قال: إني أبيت بدل أضل. حديث ابن عمر: إني أضل، وحديث أبي هريرة: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم حديث عائشة: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. هذه الثلاثة الأحاديث متفق عليها. والرابع قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، إني أبيت لي، مطعم يطعمني، وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. هذه الأحاديث جميعا هي التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الباب، وصحابتها قد مر معنا ذكر ترجمتهم: عبد الله بن عمر وعائشة، وبقي معنا اليوم أبو سعيد. وأبو سعيد مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري، نسبة إلى جده خدرة، وهو سعد بن مالك بن سنان ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة، وهو ممن بايعوا تحت الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة، وهو من المكثرين الذين جاوزت روايتهم 1000 حديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الأحاديث حديثه، والأحاديث الثلاثة قبله حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، وغيرهم ممن جاءت عنهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد وردت الأحاديث في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين، وعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، وحديثه عند الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما. وقد صحح الحافظ بن حجر إسناده وغيره من أهل العلم. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقال: إنما يفعل ذلك النصارى. هذا حديث بشير بن الخصاصية. وحديث أبي ذر رضي الله عنه وهو عند الطبراني، وما تقدم معنا في الحجامة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة عند الإمام أحمد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنه لم يحرم الحجامة والوصال إبقاء على أصحابه، وهذا تقدم معنا في الحجامة، وقد صح الحافظ بن حجر إسناده. فهذه الأحاديث كلها 4 ذكرها المصنف هنا، والخامس ذكره في الحجامة حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل، وهذه الثلاثة الأحاديث التي زدناها وغيرها من الأحاديث، هذه 8 هنا وغيرها من الأحاديث، كلها جاءت ناهية عن الوصال في الصيام. والوصال هو أن يواصل الصائم الليالي مع الأيام، فيمسك جميع الليل مع الأيام، يمسك جميع الليل مع الأيام، فيصوم اليوم مثلا السبت في رمضان، ثم يواصل الإمساك معه الليلة كله، ثم يصبح يوم الأحد صائما، ثم إذا جاء يوم الأحد في الليل أمسك الليل، فهذان يومان وهاتان ليلتان، ثم يفطر في اليوم الثالث يوم الاثنين، أو أنه يواصل يوم الاثنين مع ليل الاثنين فيصبح يوم الثلاثاء فهذه ثلاثة أيام ويفطر اليوم الرابع، أو يواصل يوما وليلة ويفطر مغرب اليوم الثاني، وهكذا. الشاهد أنه إذا واصل الليالي مع الأيام يوما وليلة وأفطر في مساء مغرب اليوم الثاني، أو يومين وليلتين وأفطر في مغرب اليوم الثالث، فهذه ثلاثة أيام وليلتين، هذا هو الوصال. فالوصال هو أن يمسك، هذا حقيقته، أن يمسك جميع الليل مع النهار، أن يمسك جميع الليل مع النهار. فهذا الذي جاءت فيه هذه الأحاديث التي فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها سمعناها دالة على نهيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهو لعموم أمته، دالة على النهي عن الوصال. وهل النهي للكراهة أو للحرمة؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أن النهي للكراهة الشديدة، الصحيح أن النهي للكراهة الشديدة، هذا هو أصح القولين لأهل العلم في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه لما فيه من المشقة على المواصل في الوصال، وذلك لأن المواصل يضعف في نهاية الأمر ويتعب وينهك جسمه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فالصحيح أن النهي عن الوصال إنما هو نهي على سبيل الكراهة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصحيح في ذلك أن هذا النهي إنما هو للكراهة بدلالة ما جاء من في الأحاديث الأخرى عنه عليه الصلاة والسلام، حيث قد جاء فيه الإذن عنه عليه الصلاة والسلام أن من فعل، من أراد أن يفعل ذلك فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. وما دام قد جاء هذا الحديث وأمثاله فإنه يدل على أن الوصال جائز، ولكن آخر ما ينتهي به الأمر إلى السحر، فلو صام الليل إلى السحر فلا بأس بذلك، لأن حينئذ نقول إن غاية ما في هذا الفعل أنه للصائم أكلة واحدة يأكلها في أول الليل، فإذا أخرها إلى السحر فلا بأس بذلك، فهي بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخره بدل أول الليل يؤخره إلى آخر الليل للسحر، ثم يبني بعد ذلك عليها صيامه لليوم القادم. فبدل أن تكون في أول الليل هذه الأكلة التي هي أكلة الإفطار نقلها إلى آخر الليل، فيكون هذا أخف لجسمه ولا بأس بذلك. فإذا صام النهار ثم واصل وأمسك الليل إلى السحر فلا بأس بهذا، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في المواصلة للصائم، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا: أيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. فقوله عليه الصلاة والسلام فليواصل إلى السحر دليل ظاهر في أن الوصال جائز، ولكن آخر حد له يكون إلى السحر، لأنه في مثل هذه الصورة الإنسان يستطيع أن يصبر في هذه المدة. فحديث أبي سعيد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيجوز له ترك الأكل والشرب حينئذ من السحر الذي هو آخر الليل وقت السحور إلى السحر، لا يفطر بينهما إلا بوجبة واحدة لا بأس. وإن كان الأفضل أن يفطر في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فالأفضل للمسلم أن يفطر بعد غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، كما هو في حديث عمر المتفق عليه: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام نحو المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده نحو المغرب، فقد أفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم، الصحيح في تفسيره أنه قد حل له الإفطار، لا كما قال بعضهم إنه قد أصبح إنه قد أمسى مفطرا، أو إنه قد صار مفطرا وإن لم يأكل. هذا القول ليس بصحيح. لماذا ليس هو بصحيح؟ يرده ما جاء عند أبي عوانة، يرده ما جاء عند أبي عوانة في هذا الحديث في بعض طرقه، حيث جاء عند أبي عوانة بلفظ فقد حل، بلفظ فقد حل الإفطار. وهنا عندنا اللفظ: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فمعناه يعني حل له أن يفطر. وإذا حل له أن يفطر هو بالخيار حينئذ، إن شاء أن يفطر فهذا هو الأفضل، وإن شاء أن يواصل جاز له الوصال، الوصال المسموح به إلى السحر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يترك الأكل والشرب من السحر إلى السحر، لا بأس بذلك. هذا دليل على أنه يجوز المواصلة هذا الوقت، يجوز المواصلة هذا الوقت، وما عداه فهو داخل تحت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام الذي سمعناه الآن في هذه الأحاديث جميعا: إني لست مثلكم، إني لست كهيئتكم، إني لست كأحدكم، كلها ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ففسر قوله إني أبيت قوله إني أظل، فالديمومة هنا التي وردت في قوله إني أظل مراد بها في الليل، بدليل قوله إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، وقوله
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون إلى آخره. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ليس هو كأحدنا، فلا يحتج بما كان من العمل خاصا به عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكر ذلك هو الذي أذن لغيره بقوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فما اكتفوا بذلك فسألوه فقالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني كما هو عند البخاري. فالشاهد الذي أذن لنا فيه بنص هذا الحديث ودلالة منطوقه هو أن نواصل نحن إلى السحر، ولا حجة لنا بعد ذلك. وما بعد هذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله إني لست كهيئتكم. فهذه هي المسألة الأولى التي دل عليها هذا الحديث، وهي أن النهي أن الوصال منهي عنه، والنهي على الصحيح للكراهة. ومن الأدلة على الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام بعدما نهاهم ورأى ما رأى منهم لم ينتهوا عن الوصال، أبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم واصل بهم يوما يوما ثانيا، يعتبر تصبح ثلاثة أنه واصل بهم يوما عليه الصلاة والسلام، يعني لما صاموا فلم يفطروا واصل بهم اليوم الثاني، ثم واصل بهم اليوم الثالث عليه الصلاة والسلام. فلما واصل بهم اليوم الثالث طلع عليهم الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر لزدتكم، فهذا فيه أنه فعل ذلك بهم تنكيلا حتى ينتهوا ويتركوا المواصلة. فدل هذا على أن الوصال لو كان محرما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله هنا مع من أبى، فعله من باب التقريع. ثم قال لو أن الهلال تأخر لزدتكم، وأراد بذلك عليه الصلاة والسلام تأكيد النهي والزجر لهم عن الوصال، لأنهم إذا واصل بهم ظهر لهم رحمته صلى الله عليه وسلم بهم. فدل هذا على أن الوصال ليس محرما على النحو السابق وعلى هذا النحو، ولكنه مكروه كراهة شديدة، إذ لو لم نقل بذلك لم نستطع الجمع بين هذه الأحاديث، بين حديث نهي عن الوصال وبين حديث أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، وبين فعله هذا عليه الصلاة والسلام، وبين قوله جوابا لهم حينما قالوا له إنك تواصل فقال إني لست كأحدكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في هذا. كل هذا دليل على أن على أن الوصال على هذا النحو مكروه كراهة شديدة، وأن الجائز من الوصال إنما هو من السحر إلى الإفطار، لكنه لا يفطر فيواصل إلى السحر، فيكون من السحر إلى السحر هذا هو الجائز، ومن السحر يواصل اليوم الثاني والثالث هذا مكروه كراهة شديدة وليس بمحرم. فأصح القولين في هذا أن الوصال الزائد على اليوم والليلة مكروه كراهة شديدة، فهذه الأحاديث دالة عليه، وأن فعله عليه الصلاة والسلام
هو من باب التنكيل والتقريع والتأديب لمن أبى أن ينتهي في الرخصة إلى السحر. وفيه أيضا من المسائل في هذه الأحاديث أنه يجوز الوصال إلى السحر، وذلك ما لم يؤدي إلى إتعاب الصائم وما لم يؤدي إلى المشقة عليه، فإن شق عليه كره كراهة شديدة جدا، لأنه لم يكلف حينئذ من العمل ما يطيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إياكم والوصال، فلما قالوا له إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فالمراد بقوله اكلفوا من العمل ما تطيقون أي احملوا من المشقة ما كان في وسعكم وما كان في استطاعتكم تحمله، فاكلفوا يعني تحملوا من المشقة ما تستطيعون تحمله، وإياكم أن تحملوا على أنفسكم ما لا طاقة لكم به، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد تركتم ما أمركم الله به وما أمرتكم أنا به، فإن هذا فيه المشقة وفيه الحرج، والله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة المشقة والحرج. فهذا الذي دلت عليه هذه النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كما أن فيها الدليل الواضح على أن الوصال من خصائصه، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما رخص منه على النحو المذكور، فيكون حينئذ الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص. والثالث أن الذي وقع فيه الترخيص وهو الوصال الجائز هو الوصال إلى السحر بنص هذه الأحاديث الأربعة التي جاءت معنا، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. فحديث ابن عمر نهيه عن الوصال مطلقا، وحديث أبي هريرة أيضا نهيه عن الوصال مطلقا، وأنه لا يصح أن يحتجوا به في هذا الباب لأنه يختلف عنهم، حيث يبيت يطعمه ربه ويسقيه سبحانه وتعالى، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه النهي عن الوصال لا تواصلوا، ثم استثنى من النهي فقال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فلما ذكروا له بعد ذلك أنكر عليهم قائلا إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، فأذن لهم إلى السحر ونهاهم عما عدا ذلك، وبين لهم حاله عليه الصلاة والسلام وأنها تختلف عن حالهم في هذا الباب، فلا يصح أن يقيسوا أنفسهم عليه. وفي هذا هذه الأحاديث في هذا الباب هذه الفوائد التي ذكرناها، النهي عن الوصال وأنه مكروه في أصح القولين قولي أهل العلم كراهة شديدة، وأن الجائز منه إنما هو ما كان من السحر إلى السحر. وفيه أيضا فيها أيضا من الفوائد فوائد أخرى، وهي استواء المكلفين في الأحكام، استواء المكلفين في الأحكام. وفيه أن كل حكم ثبت فيها في هذه الأحاديث الأربعة وما ذكرناها مضافا إليها من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل وتقدم معنا في الحجامة، وما ذكرناه من الثلاثة الأحاديث الأخرى، هذه الأحاديث التي هي حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث أيضا أنس، وحديث بشير بالخصاصية، هذه الأحاديث كلها فيها دلالة على أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثابتا في حق أمته إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. فالوصال هنا الذي ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم منه عليه الصلاة والسلام جواز أن يواصلوا إلى السحر، وما عدا ذلك أنكره عليهم عليه الصلاة والسلام، وبين أنه في قوته وتحمله يختلف عنهم، وأن الله قد خصه بأن يمده بما ذكرنا من القوة، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ليس كهيئتنا، فالله سبحانه وتعالى جعل له ما لم يجعل لنا من قوة التحمل في هذا الباب. ففيه أن ما جاء من الأحكام في حق عليه الصلاة والسلام هو في حق الأمة إلا ما استثني بالدليل. وفيه أيضا يعني فائدة تعليمية، وهي نكتة لطيفة جدا أشار إليها الحافظ ابن حجر وغيره رحمهم الله تعالى، وهي أنه يجوز للمستفتي أن يعارض المفتي بما يعلمه من حاله إذا خالف قوله. لماذا؟ ليصل إلى سر المخالفة. يعني أنت الآن تقول لي لا تفعل كذا وأنت تفعل كذا، فما هو السر؟ تفتيني أنا بالنهي مثلا وأنت تخالفه فتفعل. فمراد الصحابة رضي الله عنهم أن يتوصلوا إلى معرفة سر المخالفة. فالمستفتي إذا أفتي بشيء من العالم وسأله على هذا النحو ليس فيه معنى أنه لم يتأدب مع العالم، لا، ولكن عليه أن يعرضه بحسن الصيغة وحسن العرض. فهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا، فقالوا يا رسول الله نحن رأيناك تواصل، فأجابهم عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بالسر، وهذا السر لم يكونوا على علم به. فالمستفتي إذا لم يعلم السبب الذي يجعل العالم يعمل بخلاف ما يفتيه هو به، يجوز له أن يتلطف حتى يعرف السر. وفي هذه الأحاديث أيضا فيه أنه إذا ظهر ذلك للسائل فله أن يسأل عن حكمة النهي، له أن يسأل، يجوز له أن يسأل، أنت تقول لنا كذا ولكنك رأيناك تقول كذا، فما الحكمة التي جعلتك أنت تختلف عنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له. وفيه أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد فيه إثبات خصائصه عليه الصلاة والسلام، في هذه الأحاديث من الفوائد إثبات الخصائص له عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبتت الخصائص تكون الخصائص حينئذ مستثناة من عموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتكون هذه الآية مخصوصة بكل خصيصة ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام. نريد بهذا أن نقول يعني أنه إذا ثبتت له هذه الخصيصة فإنه لا يصح لنا أن نقتدي به فيها، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فهنا فيه إثبات الخصائص له عليه الصلاة والسلام، حيث قال في هذه الأحاديث جميعا، وكما سمعنا نحن جميعا قوله عليه الصلاة والسلام
لأصحابه جميعا إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، وقوله إياكم والوصال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون، وقوله إني لست كهياتكم إني يطعمني ربي ويسقيني، وقوله لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فلما قالوا له قال لس إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فهذه الأحاديث جميعا دالة على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يستثنى منه إلا ما أذن فيه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا بيان أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم ويبادرون إلى الاقتداء به، فالأصل حينئذ في فعله وأفعاله عموما الأصل فيها الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، إلا فيما نهانا عنه، فإذا نهانا عنه حينئذ يبقى فعله خاصا به عليه الصلاة والسلام. وفيه فيها أيضا من الفوائد أن خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به في جميعها، هذه الخصائص التي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خص بها لا يتأسى به، ولأنه ليس أحد يشبهه عليه الصلاة والسلام، فالخاص به لا يتطرق إليه أحد ولا يمكن لأحد أن يعمله أو يعمل به محتجا بأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. فنحن نرد عليه ونقول له نعم هو فعله، لكنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فخصائصه خاصة به. فالوصال في هذا الباب باب الصيام الوصال فيه الجائز منه ما ذكرناه، والمنهي عنه هو ما زاد على ذلك كاليومين والثلاثة. وهل يقال إن هذا محرم أيضا؟ يحتمل أن يقال إنه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم واصل فليواصل إلى السحر، وأن الذي فعله بهم عليه الصلاة والسلام تقريعا وتنكيلا لهم حتى يقفوا عند الذي أذن لهم فيه وشرعه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا على رأي من يقول بأن الوصال محرم. فإن قلت إنه مكروه كراهة شديدة فحينئذ يكون القول بالكراهة الشديدة بناء على ما ذكرناه سابقا، وهو أنه لو كان محرما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الفوائد التي انتظمتها هذه الأحاديث الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ينبغي للمسلم أن يأخذ بما قاله عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وعلينا معاشر الإخوة أن نأخذ برحمة الله سبحانه وتعالى لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لم يحرم الوصال، صحيح لم يحرم الوصال عليه الصلاة والسلام، كما جاء معنا في حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا كما قلنا لكم معنا في الحجامة أنه لم يحرم الحجامة والوصال رحمة بأمتي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل دليل واضح في الرد على القائلين بالحرمة وأن الوصال مكروه كراهة شديدة. فالواجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نمتثل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنتكلف من الأعمال في العبادات ما لا يشق علينا، ونتكلف من الأعمال ما كان مناسبا لنا مما رحمنا الله تبارك وتعالى به. هذا هو الواجب علينا. فإن العبد إذا تكلف وتنطع فإنه حينئذ يشق على نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب علينا معشر الإخوة أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد عنه النهي لنا فيه. ونحن مأمورون معشر الأحبة بأننا نبادر إلى الإفطار لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه من قوله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فنحن ينبغي لنا أن نتعجل في الفطر، ولكن من أراد أن يواصل فليواصل هذا الوصال المأذون فيه ولا يكلف نفسه. فالأفضل هو أن يأكل ويشرب كما قلنا، ونكرر مرة أخرى إذا غابت الشمس وتأكد من غروبها، ويفطر ويأخذ برخصة الله تبارك وتعالى، ويبادر إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب آداب الإفطار والسحور. فمن ذلك، وهذا هو الباب العاشر، فمن ذلك أول حديث ورد فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو قوله رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، كما قلنا أشار بيده في هذه اللحظة نحو المشرق، لأن الليل يأتي من ناحية المشرق. إذا أقبل الليل من ها هنا، أشار بيده معه نحو المشرق. أدبر النهار من ها هنا، أشار معه صلى الله عليه وسلم بيده إلى المغرب. فإذا ركب الليل النهار، ركب الليل النهار، يعني أن الليل تبع النهار، الليل تبع النهار. وهذا هو الذي يعني يعبر عنه العلماء بغشيان الليل النهار. فيأتي الليل من المشرق فتنزل الظلمة على الضوء الذي أدبر نحو المغرب، وغابت الشمس، هذا ذكره ثالثا، فقد أفطر الصائم. والحديث الثاني حديث سهل ابن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسهل بن سعد هو الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليهما، يعني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل وعز: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها بوب عليها المصنف بقوله: باب آداب الإفطار. باب آداب الإفطار. وهذه الثلاثة كلها فيها هذا الأدب العظيم، ألا وهو الإسراع في الإفطار، الإسراع في الإفطار بعد غروب الشمس. فأما ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقد تقدمت ترجمتهما، ولكن بقي معنا اليوم سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد بن مالك ابن خالد بن ثعلبة ابن الخزرج ابن ساعدة الأنصاري أبو العباس المدني، صحابي أنصاري خزرجي، وهو من رهط سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فالخزرج سيدهم سعد ابن عبادة، والأوس سيدهم سعد ابن معاذ، وهما السعدان، وهما سيدا الحي في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج. وإليهم أشار الهاتف الذي ذكره علماء السير حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم تعلم قريش بوجهته وأنه توجه نحو المدينة إلا لما سمعوا الهاتف يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فلما سمعوه في الليلة الأولى لم يعلموا من هما هذان، ولم يعلموا أين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الليلة الثانية يقولون، قال الهاتف نفس الكلام، والهاتف هو الصوت المسموع ولا يرأى فيه المتكلم، ومن هنا اشتق الهاتف الذي هو اليوم بلغة الإفرنج التليفون، فهو الهاتف. الهاتف تسمع صوتا لا ترى مصوتا، لا ترى متكلما، فهو يهاتفك. والمهاتفة هي التي يخفى فيها الجسم ويظهر فيها الصوت. فلما جاء الليلة الثالثة سمعوا الهاتف نفسه يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف. قالوا: فما هو إلا أن سمعوه في الليلة الثالثة أو الثانية قال هذا القول، حتى عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تيمم نحو يثرب. فسهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة ابن حارثة ابن عمرو بن الخزرج هو أنصاري ابن ساعدة الأنصاري من الخزرج الذين هم رهط سعد ابن عبادة رضي الله عنه، الذي قالت أيضا فيه: هواتف الجنان قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، وقتلناه فرميناه بسهمين ولم نخطف أحدا. فالشاهد أنه أنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنصاري خزرجي له 188 حديثا رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أنصاري خزرجي. وأما هذه الأحاديث الثلاثة فإنها كلها دالة يا معشر الإخوة على شيء واحد، ألا وهو استحباب الإسراع في الإفطار، استحباب الإسراع في الإفطار. فأولها حديث ابن عمر، ثانيا حديث أبي هريرة، أولها حديث أولها حديث ابن عمر نعم، وثانيها حديث سهل، وثالثها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، ورابعها حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وخامسها حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وسادسها عن معاذ بن زهرة رضي الله عنه أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وسادس وسابعها أول حديث ابن عمر، وثانيا حديث سهل، وثالث حديث أبي هريرة، ورابع حديث أنس، وخامس حديث سلمان، وسادس حديث معاذ ابن زهرة، وثامن حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطرة. وثامنها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. وتاسعها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذه ثمانية أحاديث ساقها أو تسعة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونحن نأخذ الثلاثة الأولى منها وهي التي سمعتموها لأن موضوعها واحد ألا وهو الحث على الإسراع في الإفطار، حديث ابن عمر وحديث سهل وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن هذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على هذا الأدب العظيم الذي هو الإسراع في الفطر وتعجيل الفطر، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يروي فيه حديثا قدسيا عن ربه تبارك وتعالى، وهو قوله يقول الله جل وعلا إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن السنة المبادرة بالفطر، وهذا يشمل صيام الفرض وغيره، صيام رمضان المفروض الواجب، وأيضا الصيام الواجب صيام الكفارات وصيام النذر وصيام القضاء والصيام التطوع والصيام التطوع. فإذا يشمل الصيام بنوعين، الواجب أداء وقضاء، وهذا هو الواجب بأصل الشرع، والواجب بعد ذلك أداء بإلزام العبد لنفسه، بإلزام العبد لنفسه، فإن العبد قد يلزم نفسه بأشياء ليست واجبة عليه بأصل الشرع فتكون واجبة عليه بإلزامه نفسه، كالنذر مثلا ليس بواجب عليه بأصل الشرع وإنما هو واجب عليه بإيجابه له على نفسه، وأما ما كان بأصل الشرع كصيام شهر رمضان فيشمل هذا وهذا، فينبغي له أن يسارع إلى الإفطار في كل صوم سواء كان واجبا بأصل الشرع أو بإلزام العبد نفسه به أو مستحبا كالصيام صيام التطوع صيام النافلة صيام النافلة كصوم يوم وإفطار يوم، صيام يوم الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. فإن المشروع له أن يعجل بالإفطار لأن هذا أحب إلى الله تبارك وتعالى، فالأفضل أن يعجل به وألا يؤخره لأن تعجيل الإفطار محبوب لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فقوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا دليل على أن الأفضل وعلى أن الخير أنه إنما هو في التعجيل بالإفطار. وهكذا العكس أيضا تأخير السحور، فما كان كذلك فهو محبوب إلى الله جل وعلا بدليل الرواية السابقة أحب إلى عبادي إلي أعجلهم فطرة، فما داموا معاجلين إلى ما يحبه الله فلا يزالون بخير. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أي ما داموا يفعلون ذلك أو مدة فعلهم لذلك، لأنهم إنما يفعلون ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا والعلم عند الله كما ذكر أهل العلم، الحكمة في ذلك كله لئلا يزاد في النهار من الليل، لئلا يزاد في النهار من الليل، هذا من ناحية لأن الصيام إنما هو في النهار. والثانية حتى لا يتشبهوا بأهل الكتاب، فإن اليهود لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم، وبهم تشبهت الروافض، فإن الروافض قد تركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى الذي سمعنا الآن الحديث فيه أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، فقد تركت الرافضة ذلك كله وتشبهوا باليهود، فإن اليهود في صيامهم لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، ودائما يأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة أهل الكتاب في مثل هذه العبادات، في العبادات التي هم يشاركون فيها أهل الإسلام، وإن كانت تختلف عندهم بعض التفاصيل فيها، المهم أنهم في الصيام يشاركون أهل الإسلام، كما قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واليهود ممن هم قبلنا وقد كتب عليهم الصيام، لكنهم يفطرون عند ظهور النجوم، فالشارع عليه الصلاة والسلام أمرنا هنا بأن نخالفهم. ولا شك أن أهل العلم متفقون على أن تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس أفضل وأحب إلى الله، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة التي هي أحب إلى الله جل وعلا وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وبين أن الخيرية في الناس فيها، لا يرغب عن الاتصاف بهذا كله إلا من قل حظه من العلم والفقه والدين. فالروافض لما كانوا أقل الناس حظا في المعقول وأجهل الناس وأعدمهم حظا في المنقول، كانوا أشبه في فعلهم باليهود لا بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا هو المستحب، والاستحباب هنا في تعجيل الإفطار لا ينافي ما تقدم معنا من جواز المواصلة إلى السحر، فالجواز شيء والاستحباب شيء، ونحن قد قدمنا أنه يستحب للإنسان أن يفطر في أول الوقت، فإن واصل إلى السحر جاز، فالجواز شيء غير الاستحباب، الأحسن والأفضل هو ما استحبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجائز هو ما أذن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمكروه كراهة شديدة هو ما عاتبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه علينا. فتبين لنا الآن ثلاثة أحوال للصائم، الأفضل للصائم وهذه هي الحال الأولى، والأكمل له والأحسن له أن يفطر عقب غروب الشمس مباشرة بعد أن يتحقق من الغروب. الثانية الجواز، فيجوز له أن يواصل إلى السحر. الثالثة المكروه كراهة شديدة وليس بمحرم كما هو الصحيح في قول أصح قولي العلماء كما ذكرنا في أول الوقت، وعليه مشى المصنف رحمه الله حينما بوب بقوله باب كراهية الوصال. فالصحيح أن الوصال وهو الحال الثالثة مكروهة كراهة شديدة، فهذه حال الصائم مع الإفطار. ولنا عود إن شاء الله تعالى يوم غد الذي هو الأحد 26 من شهر شعبان، نواصل فيه الكلام على بقية أحاديث الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للخامس 25 من شهر شعبان 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي جميعا في هذا اللقاء الذي هو اللقاء 12 في هذا الكتاب النافع، كتاب منتقى الأخبار للإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما قلت، هذا هو اللقاء 12، واليوم لقاؤنا إن شاء الله تعالى نبتدئه بالكلام على باب كراهية الوصال، يعني في الصيام. وقبل ذلك أحب أن أذكر أبياتا فيما يتعلق بكلامنا السابق، وهو كفارة الجماع من منظومة السبل السوية، إذ نسيتها في ذلك الحين، وكان في النفس أن أقولها، ولكن لا بأس أن نختتم بها الآن كلامنا السابق ونبتدئ بعد ذلك كلاما جديدا، حيث يقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في مبطلات الصيام: يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا، لا غير عامد فليس مبطلا، وفي الجماع عامدا قد وجبا، كفارة مثل الظهار رتبا، عتق فصومه لشهرين ولا، يعني ولاء متتابعة، عتق فصومه لشهرين ولا، إطعامه 60 مسكينا تلا. ومن أراد أن يراجع فليراجع هذه المنظومة، كما قلنا فهي منظومة نافعة، رحم الله ناظمها وسائر مشايخنا وعلماء المسلمين. واليوم نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى في الباب 9 من أبواب كتاب الصيام في المنتقى، وهو باب كراهية الوصال. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال،
إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن، يعني على هذه الثلاثة الأحاديث، حديث عائشة، وقبله حديث أبي هريرة، وقبله حديث ابن عمر. ابن عمر إني لست كأحدكم إني أضل، يطعمني ربي ويسقيني. وأبي هريرة إياكم والوصال، فلما قيل له ما قيل قال إني أبيت بدل أضل. حديث ابن عمر إني أضل، وحديث أبي هريرة إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثم حديث عائشة إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. هذه الثلاثة الأحاديث متفق عليها. والرابع قال رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. رواه البخاري وأبو داود. هذه الأحاديث جميعا هي التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الباب، وصحابتها قد مر معنا ذكر ترجمتهم، عبد الله بن عمر وعائشة، وبقي معنا اليوم أبو سعيد. وأبو سعيد مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري نسبة إلى جده خدرة، وهو سعد بن مالك بن سنان ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة، وهو ممن بايعوا تحت الشجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة، وهو من المكثرين الذين جاوزت روايتهم 1000 حديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الأحاديث حديثه، والأحاديث الثلاثة قبله حديث أبي هريرة، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، وغيرهم ممن جاءت عنهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فقد وردت الأحاديث في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين، وعن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وحديثه عند الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما، وقد صحح الحافظ بن حجر إسناده وغيره من أهل العلم. ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقال إنما يفعل ذلك النصارى. هذا حديث بشير بن الخصاصية. وحديث أبي ذر رضي الله عنه وهو عند الطبراني، وما تقدم معنا في الحجامة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة عند الإمام أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنه لم يحرم الحجامة والوصال إبقاء على أصحابه، وهذا تقدم معنا في الحجامة، وقد صح الحافظ بن حجر إسناده. فهذه الأحاديث كلها 4 ذكرها المصنف هنا، والخامس ذكره في الحجامة حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل
وهذه الثلاثة الأحاديث التي زدناها وغيرها من الأحاديث، هذه ثمانية هنا وغيرها من الأحاديث كلها جاءت ناهية عن الوصال في الصيام. والوصال هو أن يواصل الصائم الليالي مع الأيام، فيمسك جميع الليل مع الأيام، يمسك جميع الليل مع الأيام، فيصوم الليل اليوم مثلا السبت في رمضان، ثم يواصل الإمساك معه الليلة كله، ثم يصبح يوم الأحد صائما، ثم إذا جاء يوم الأحد في الليل أمسك الليل، فهذان يومان وهاتان ليلتان، ثم يفطر في اليوم الثالث يوم الاثنين، أو أنه يواصل يوم الاثنين مع ليل الاثنين فيصبح يوم الثلاثاء، فهذه ثلاثة أيام ويفطر اليوم الرابع، أو يواصل يوما وليلة ويفطر مغرب اليوم الثاني، وهكذا. الشاهد أنه إذا واصل الليالي مع الأيام يوما وليلة وأفطر في مساء مغرب اليوم الثاني، أو يومين وليلتين وأفطر في مغرب اليوم الثالث، فهذه ثلاثة أيام وليلتين، هذا هو الوصال. فالوصال هو أن يمسك، هذا حقيقته، أن يمسك جميع الليل مع النهار، أن يمسك جميع الليل مع النهار. فهذا الذي جاءت فيه هذه الأحاديث التي فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها سمعناها دالة على نهيه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهو لعموم أمته، دالة على النهي عن الوصال. وهل النهي للكراهة أو للحرمة؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أن النهي للكراهة الشديدة، الصحيح أن النهي للكراهة الشديدة، هذا هو أصح القولين لأهل العلم في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه لما فيه من المشقة على المواصل في الوصال، وذلك لأن المواصل يضعف في نهاية الأمر ويتعب وينهك جسمه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. فالصحيح أن النهي عن الوصال إنما هو نهي على سبيل الكراهة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الصحيح في ذلك أن هذا النهي إنما هو للكراهة بدلالة ما جاء من في الأحاديث الأخرى عنه عليه الصلاة والسلام، حيث قد جاء فيه الإذن عنه عليه الصلاة والسلام أن من فعل، من أراد أن يفعل ذلك فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. وما دام قد جاء هذا الحديث وأمثاله فإنه يدل على أن الوصال جائز، ولكن آخر ما ينتهي به الأمر إلى السحر، فلو صام الليل إلى السحر فلا بأس بذلك، لأن حينئذ نقول إن غاية ما في هذا الفعل أنه للصائم أكلة واحدة يأكلها في أول الليل، فإذا أخرها إلى السحر فلا بأس بذلك، فهي بمنزلة عشائه إلا أنه يؤخره بدل أول الليل يؤخره إلى آخر الليل للسحر، ثم يبني بعد ذلك عليها صيامه لليوم القادم. فبدل أن تكون في أول الليل هذه الأكلة التي هي أكلة الإفطار نقلها إلى آخر الليل، فيكون هذا أخف لجسمه ولا بأس بذلك. فإذا صام النهار ثم واصل وأمسك الليل إلى السحر فلا بأس بهذا، كما جاء بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في المواصلة للصائم، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا: أيكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. فقوله عليه الصلاة والسلام فليواصل إلى السحر دليل ظاهر في أن الوصال جائز، ولكن آخر حد له يكون إلى السحر، لأنه في مثل هذه الصورة الإنسان يستطيع أن يصبر في هذه المدة. فحديث أبي سعيد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فيجوز له ترك الأكل والشرب حينئذ من السحر الذي هو آخر الليل وقت السحور إلى السحر، لا يفطر بينهما إلا بوجبة واحدة لا بأس. وإن كان الأفضل أن يفطر في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فالأفضل للمسلم أن يفطر بعد غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، كما هو في حديث عمر المتفق عليه. إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام نحو المشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده نحو المغرب، فقد أفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم، الصحيح في تفسيره أنه قد حل له الإفطار، لا كما قال بعضهم إنه قد أصبح إنه قد أمسى مفطرا، أو إنه قد صار مفطرا وإن لم يأكل. هذا القول ليس بصحيح. لماذا ليس هو بصحيح؟ يرده ما جاء عند أبي عوانة، يرده ما جاء عند أبي عوانة في هذا الحديث في بعض طرقه، حيث جاء عند أبي عوانة بلفظ فقد حل، بلفظ فقد حل الإفطار. وهنا عندنا اللفظ: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فمعناه يعني حل له أن يفطر. وإذا حل له أن يفطر هو بالخيار حينئذ، إن شاء أن يفطر فهذا هو الأفضل، وإن شاء أن يواصل جاز له الوصال، الوصال المسموح به إلى السحر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يترك الأكل والشرب من السحر إلى السحر، لا بأس بذلك. هذا دليل على أنه يجوز المواصلة هذا الوقت، يجوز المواصلة هذا الوقت، وما عداه فهو داخل تحت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام الذي سمعناه الآن في هذه الأحاديث جميعا: إني لست مثلكم، إني لست كهيئتكم، إني لست كأحدكم، كلها ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام. إني أظل
يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. ففسر قوله إني أبيت قوله إني أظل. فالديمومة هنا التي وردت في قوله إني أظل مراد بها في الليل، بدليل قوله إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، وقوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون إلى آخره. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ليس هو كأحدنا، فلا يحتج بما كان من العمل خاصا به عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكر ذلك هو الذي أذن لغيره بقوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فما اكتفوا بذلك فسألوه فقالوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، كما هو عند البخاري. فالشاهد الذي أذن لنا فيه بنص هذا الحديث ودلالة منطوقه هو أن نواصل نحن إلى السحر، ولا حجة لنا بعد ذلك. وما بعد هذا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله إني لست كهيئتكم. فهذه هي المسألة الأولى التي دل عليها هذا الحديث، وهي أن النهي أن الوصال منهي عنه، والنهي على الصحيح للكراهة. ومن الأدلة على الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام بعدما نهاهم ورأى ما رأى منهم لم ينتهوا عن الوصال، أبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوما ثم واصل بهم يوما يوما ثانيا، يعتبر تصبح ثلاثة أنه واصل بهم يوما عليه الصلاة والسلام، يعني لما صاموا فلم يفطروا واصل بهم اليوم الثاني، ثم واصل بهم اليوم الثالث عليه الصلاة والسلام. فلما واصل بهم اليوم الثالث طلع عليهم الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر لزدتكم. فهذا فيه أنه فعل ذلك بهم تنكيلا حتى ينتهوا ويتركوا المواصلة. فدل هذا على أن الوصال لو كان محرما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله هنا مع من أبى، فعله من باب التقريع. ثم قال لو أن الهلال تأخر لزدتكم، وأراد بذلك عليه الصلاة والسلام تأكيد النهي والزجر لهم عن الوصال، لأنهم إذا واصل بهم ظهر لهم رحمته صلى الله عليه وسلم بهم. فدل هذا على أن الوصال ليس محرما على النحو السابق وعلى هذا النحو، ولكنه مكروه كراهة شديدة، إذ لو لم نقل بذلك لم نستطع الجمع بين هذه الأحاديث، بين حديث نهي عن الوصال وبين حديث أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، وبين فعله هذا عليه الصلاة والسلام، وبين قوله جوابا لهم حينما قالوا له إنك تواصل فقال إني لست كأحدكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في هذا. كل هذا دليل على أن على أن الوصال على هذا النحو مكروه كراهة شديدة، وأن الجائز من الوصال إنما هو من السحر إلى الإفطار لكنه لا يفطر فيواصل إلى السحر، فيكون من السحر إلى السحر هذا هو الجائز، ومن السحر يواصل اليوم الثاني والثالث هذا مكروه كراهة شديدة وليس بمحرم. فأصح القولين في هذا أن الوصال الزائد على اليوم والليلة مكروه كراهة شديدة، فهذه الأحاديث دالة عليه، وأن فعله عليه الصلاة والسلام هو من باب التنكيل والتقريع والتأديب لمن أبى أن ينتهي في الرخصة إلى السحر. وفيه أيضا من المسائل في هذه الأحاديث أنه يجوز الوصال إلى السحر، وذلك ما لم يؤدي إلى إتعاب الصائم وما لم يؤدي إلى المشقة عليه، فإن شق عليه كره كراهة شديدة جدا، لأنه لم يكلف حينئذ من العمل ما يطيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إياكم والوصال، فلما قالوا له إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فالمراد بقوله اكلفوا من العمل ما تطيقون أي احملوا من المشقة ما كان في وسعكم وما كان في استطاعتكم تحمله، فاكلفوا يعني تحملوا من المشقة ما تستطيعون تحمله، وإياكم أن تحملوا على أنفسكم ما لا طاقة لكم به، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد تركتم ما أمركم الله به وما أمرتكم أنا به، فإن هذا فيه المشقة وفيه الحرج، والله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة المشقة والحرج. فهذا الذي دلت عليه هذه النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كما أن فيها الدليل الواضح على أن الوصال من خصائصه، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما رخص منه على النحو المذكور، فيكون حينئذ الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص. والثالث أن الذي وقع فيه الترخيص وهو الوصال الجائز هو الوصال إلى السحر بنص هذه الأحاديث الأربعة التي جاءت معنا، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وحديث أبي سعيد رضي الله عنه. فحديث ابن عمر نهيه عن الوصال مطلقا، وحديث أبي هريرة أيضا نهيه عن الوصال مطلقا، وأنه لا يصح أن يحتجوا به في هذا الباب لأنه يختلف عنهم حيث يبيت يطعمه ربه ويسقيه سبحانه وتعالى، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه فيه النهي عن الوصال لا تواصلوا، ثم استثنى من النهي فقال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فلما ذكروا له بعد ذلك أنكر عليهم قائلا إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، فأذن لهم إلى السحر ونهاهم عما عدا ذلك، وبين لهم حاله عليه الصلاة والسلام وأنها تختلف عن حالهم في هذا الباب فلا يصح أن يقيسوا أنفسهم عليه. وفي هذا هذه الأحاديث في هذا الباب هذه الفوائد التي ذكرناها النهي عن الوصال وأنه مكروه في أصح القولين قولي أهل العلم كراهة شديدة، وأن الجائز منه إنما هو ما كان من السحر إلى السحر. وفيه أيضا فيها أيضا من الفوائد فيها أيضا من الفوائد فوائد أخرى، وهي استواء المكلفين في الأحكام، استواء المكلفين في الأحكام. وفيه أن كل حكم ثبت فيها في هذه الأحاديث الأربعة وما ذكرناها مضافا إليها من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل وتقدم معنا في الحجامة وما ذكرناه من الثلاثة الأحاديث الأخرى، هذه الأحاديث التي هي حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحديث أيضا أنس وحديث بشير بالخصاصية، هذه الأحاديث كلها فيها دلالة على أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثابتا في حق أمته إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. فالوصال هنا الذي ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم منه عليه الصلاة والسلام جواز أن يواصلوا إلى السحر، وما عدا ذلك أنكره عليهم عليه الصلاة والسلام، وبين أنه في قوته وتحمله يختلف عنهم، وأن الله قد خصه بأن يمده بما ذكرنا من القوة، وذكر أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ليس كهيئتنا، فالله سبحانه وتعالى جعل له ما لم يجعل لنا من قوة التحمل في هذا الباب. ففيه أن ما جاء من الأحكام في حق عليه الصلاة والسلام هو في حق الأمة إلا ما استثني بالدليل. وفيه أيضا يعني فائدة تعليمية وهي نكتة لطيفة جدا أشار إليها الحافظ ابن حجر وغيره رحمهم الله تعالى، وهي أنه يجوز للمستفتي أن يعارض المفتي بما يعلمه من حاله إذا خالف قوله. لماذا؟ ليصل إلى سر المخالفة. يعني أنت الآن تقول لي لا تفعل كذا وأنت تفعل كذا، فما هو السر؟ تفتيني أنا بالنهي مثلا وأنت تخالفه فتفعل. فمراد الصحابة رضي الله عنهم أن يتوصلوا إلى معرفة سر المخالفة. فالمستفتي إذا أفتي بشيء من العالم وسأله على هذا النحو ليس فيه معنى أنه لم يتأدب مع العالم، لا، ولكن عليه أن يعرضه بحسن الصيغة وحسن العرض. فهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا فقالوا يا رسول الله نحن رأيناك تواصل، فأجابهم عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بالسر، وهذا السر لم يكونوا على علم به. فالمستفتي إذا لم يعلم السبب الذي يجعل العالم يعمل بخلاف ما يفتيه هو به يجوز له أن يتلطف حتى يعرف السر. وفي هذه الأحاديث أيضا فيه أنه إذا ظهر ذلك للسائل فله أن يسأل عن حكمة النهي، له أن يسأل، يجوز له أن يسأل، أنت تقول لنا كذا ولكنك رأيناك تقول كذا، فما الحكمة التي جعلتك أنت تختلف عنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له. وفيه أيضا في هذه الأحاديث من الفوائد فيه إثبات خصائصه عليه الصلاة والسلام، في هذه الأحاديث من الفوائد إثبات الخصائص له عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبتت الخصائص تكون الخصائص حينئذ مستثناة من عموم قوله تعالى
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتكون هذه الآية مخصوصة بكل خصيصة ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام. نريد بهذا أن نقول يعني أنه إذا ثبتت له هذه الخصيصة فإنه لا يصح لنا أن نقتدي به فيها، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فهنا فيه إثبات الخصائص له عليه الصلاة والسلام، حيث قال في هذه الأحاديث جميعا، وكما سمعنا نحن جميعا قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه جميعا: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وقوله: إياكم والوصال، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وقوله: إني لست كهياتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وقوله: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فلما قالوا له قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فهذه الأحاديث جميعا دالة على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يستثنى منه إلا ما أذن فيه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا بيان أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم ويبادرون إلى الاقتداء به. فالأصل حينئذ في فعله وأفعاله عموما، الأصل فيها الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، إلا فيما نهانا عنه. فإذا نهانا عنه حينئذ يبقى فعله خاصا به عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا من الفوائد أن خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به في جميعها. هذه الخصائص التي جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خص بها لا يتأسى به، ولأنه ليس أحد يشبهه عليه الصلاة والسلام. فالخاص به لا يتطرق إليه أحد، ولا يمكن لأحد أن يعمله أو يعمل به محتجا بأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. فنحن نرد عليه ونقول له: نعم هو فعله، لكنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فخصائصه خاصة به. فالوصال في هذا الباب، باب الصيام، الوصال فيه الجائز منه ما ذكرناه، والمنهي عنه هو ما زاد على ذلك كاليومين والثلاثة. وهل يقال إن هذا محرم أيضا؟ يحتمل أن يقال إنه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم واصل فليواصل إلى السحر، وأن الذي فعله بهم عليه الصلاة والسلام تقريعا وتنكيلا لهم حتى يقفوا عند الذي أذن لهم فيه وشرعه لهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا على رأي من يقول بأن الوصال محرم. فإن قلت إنه مكروه كراهة شديدة، فحينئذ يكون القول بالكراهة الشديدة بناء على ما ذكرناه سابقا، وهو أنه لو كان محرما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من الفوائد التي انتظمتها هذه الأحاديث الصحيحة عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ينبغي للمسلم أن يأخذ بما قاله عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وعلينا معاشر الإخوة أن نأخذ برحمة الله سبحانه وتعالى لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لم يحرم الوصال، صحيح لم يحرم الوصال عليه الصلاة والسلام، كما جاء معنا في حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم هذا كما قلنا لكم معنا في الحجامة أنه لم يحرم الحجامة والوصال رحمة بأمتي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل دليل واضح في الرد على القائلين بالحرمة وأن الوصال مكروه كراهة شديدة. فالواجب علينا نحن معاشر المسلمين أن نمتثل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فنتكلف من الأعمال في العبادات ما لا يشق علينا، ونتكلف من الأعمال ما كان مناسبا لنا مما رحمنا الله تبارك وتعالى به. هذا هو الواجب علينا. فإن العبد إذا تكلف وتنطع فإنه حينئذ يشق على نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب علينا معشر الإخوة أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد عنه النهي لنا فيه. ونحن مأمورون معشر الأحبة بأننا نبادر إلى الإفطار لقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، فيما يرويه عن ربه من قوله: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فنحن ينبغي لنا أن نتعجل في الفطر، ولكن من أراد أن يواصل فليواصل هذا الوصال المأذون فيه ولا يكلف نفسه. فالأفضل هو أن يأكل ويشرب كما قلنا، ونكرر مرة أخرى، إذا غابت الشمس وتأكد من غروبها، ويفطر ويأخذ برخصة الله تبارك وتعالى، ويبادر إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب آداب الإفطار والسحور. فمن ذلك، وهذا هو الباب العاشر، فمن ذلك أول حديث ورد فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو قوله رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا، كما قلنا، أشار بيده في هذه اللحظة نحو المشرق، لأن الليل يأتي من ناحية المشرق. إذا أقبل الليل من ها هنا، أشار بيده معه نحو المشرق. أدبر النهار من ها هنا، أشار معه صلى الله عليه وسلم بيده إلى المغرب. فإذا ركب الليل النهار، ركب الليل النهار، يعني أن الليل تبع النهار، الليل تبع النهار. وهذا هو الذي يعني يعبر عنه العلماء بغشيان الليل النهار. فيأتي الليل من المشرق
تنزل الظلمة على الضوء الذي أدبر نحو المغرب وغابت الشمس. هذا ذكره ثالثا. فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. والحديث الثاني حديث سهل ابن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسهل بن سعد هو الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليهما، يعني حديث ابن عمر وحديث سهل بن سعد. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، يقول الله جل وعز: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها بوب عليها المصنف بقوله: باب آداب الإفطار، باب آداب الإفطار. وهذه الثلاثة كلها فيها هذا الأدب العظيم، ألا وهو الإسراع في الإفطار، الإسراع في الإفطار بعد غروب الشمس. فأما ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقد تقدمت ترجمتهما، ولكن بقي معنا اليوم سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد بن مالك ابن خالد بن ثعلبة ابن الخزرج ابن ساعدة الأنصاري أبو العباس المدني، صحابي أنصاري خزرجي، وهو من رهط سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فالخزرج سيدهم سعد ابن عبادة، والأوس سيدهم سعد ابن معاذ، وهما السعدان، وهما سيدا الحي في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج. وإليهم أشار الهاتف الذي ذكره علماء السير حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم تعلم قريش بوجهته وأنه توجه نحو المدينة إلا لما سمعوا الهاتف يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فلما سمعوه في الليلة الأولى لم يعلموا من هما هذان، ولم يعلموا أين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الليلة الثانية يقولون، قال الهاتف نفس الكلام، والهاتف هو الصوت المسموع ولا يرأى فيه المتكلم، ومن هنا اشتق الهاتف الذي هو اليوم بلغة الإفرنج التليفون، فهو الهاتف. الهاتف تسمع صوتا لا ترى مصوتا، لا ترى متكلما، فهو يهاتفك. والمهاتفة هي التي يخفى فيها الجسم ويظهر فيها الصوت. فلما جاء الليلة الثالثة سمعوا الهاتف نفسه يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف. قالوا: فما هو إلا أن سمعوه في الليلة الثالثة أو الثانية قال هذا القول، حتى عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تيمم نحو يثرب. فسهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد ابن ثعلبة ابن حارثة ابن عمرو بن الخزرج هو أنصاري ابن ساعدة الأنصاري من الخزرج الذين هم رهط سعد ابن عبادة رضي الله عنه، الذي قالت أيضا فيه: هواتف الجنان قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، فرميناه بسهمين ولم نخطف أحدا. فالشاهد أنه أنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنصاري خزرجي له 188 حديثا رضي الله عنه، وأرضاه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أنصاري خزرجي. وأما هذه الأحاديث الثلاثة فإنها كلها دالة يا معشر الإخوة على شيء واحد، ألا وهو استحباب الإسراع في الإفطار، استحباب الإسراع في الإفطار. فأولها حديث ابن عمر، ثانيها حديث أبي هريرة، أولها حديث ابن عمر نعم، وثانيها حديث سهل، وثالثها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم، ورابعها حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وخامسها حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وسادسها عن معاذ بن زهرة رضي الله عنه أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وسادس وسابعها أول حديث ابن عمر، وثانيا حديث سهل، وثالث حديث أبي هريرة، ورابع حديث أنس، وخامس حديث سلمان، وسادس حديث معاذ ابن زهرة، وثامن حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطرة. وثامنها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وتاسعها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذه ثمانية أحاديث ساقها أو تسعة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونحن نأخذ الثلاثة الأولى منها وهي التي سمعتموها لأن موضوعها واحد، ألا وهو الحث على الإسراع في الإفطار، حديث ابن عمر وحديث سهل وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإن هذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على هذا الأدب العظيم الذي هو الإسراع في الفطر وتعجيل الفطر، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يروي فيه حديثا قدسيا عن ربه تبارك وتعالى، وهو قوله يقول الله جل وعلا: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن السنة المبادرة بالفطر، وهذا يشمل صيام الفرض وغيره، صيام رمضان المفروض الواجب، وأيضا الصيام الواجب، صيام الكفارات وصيام النذر وصيام القضاء والصيام التطوع، والصيام التطوع. فإذا يشمل الصيام بنوعين: الواجب أداء وقضاء، وهذا هو الواجب بأصل الشرع، والواجب بعد ذلك أداء بإلزام العبد لنفسه، بإلزام العبد لنفسه، فإن العبد قد يلزم نفسه بأشياء ليست واجبة عليه بأصل الشرع فتكون واجبة عليه بإلزامه نفسه، كالنذر مثلا ليس بواجب عليه بأصل الشرع وإنما هو واجب عليه بإيجابه له على نفسه، وأما ما كان بأصل الشرع كصيام شهر رمضان فيشمل هذا وهذا، فينبغي له أن يسارع إلى الإفطار في كل صوم سواء كان واجبا بأصل الشرع أو بإلزام العبد نفسه به أو مستحبا كالصيام، صيام التطوع، صيام النافلة، صيام النافلة كصوم يوم وإفطار يوم، صيام يوم الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. فإن المشروع له أن يعجل بالإفطار، لأن هذا أحب إلى الله تبارك وتعالى، فالأفضل أن يعجل به وألا يؤخره، لأن تعجيل الإفطار محبوب لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فقوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا دليل على أن الأفضل وعلى أن الخير أنه إنما هو في التعجيل بالإفطار. وهكذا العكس أيضا، تأخير السحور، فما كان كذلك فهو محبوب إلى الله جل وعلا، بدليل الرواية السابقة: أحب إلى عبادي إلي أعجلهم فطرة. فما داموا معاجلين إلى ما يحبه الله فلا يزالون بخير. ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أي ما داموا يفعلون ذلك أو مدة فعلهم لذلك، لأنهم إنما يفعلون ذلك امتثالا للسنة ووقوفا عند ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا والعلم عند الله كما ذكر أهل العلم، الحكمة في ذلك كله لئلا يزاد في النهار من الليل، لئلا يزاد في النهار من الليل، هذا من ناحية، لأن الصيام إنما هو في النهار. والثانية: حتى لا يتشبهوا بأهل الكتاب، فإن اليهود لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم، وبهم تشبهت الروافض، فإن الروافض قد تركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى الذي سمعنا الآن الحديث فيه: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فقد تركت الرافضة ذلك كله وتشبهوا باليهود، فإن اليهود في صيامهم لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم، فأمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، ودائما يأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة أهل الكتاب في مثل هذه العبادات، في العبادات التي هم يشاركون فيها أهل الإسلام، وإن كانت تختلف عندهم بعض التفاصيل فيها، المهم أنهم في الصيام يشاركون أهل الإسلام، كما قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واليهود ممن هم قبلنا وقد كتب عليهم الصيام، لكنهم يفطرون عند ظهور النجوم، فالشارع عليه الصلاة والسلام أمرنا هنا بأن نخالفهم. ولا شك أن أهل العلم متفقون على أن تعجيل الإفطار بعد غروب الشمس أفضل وأحب إلى الله، فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة التي هي أحب إلى الله جل وعلا، وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الخيرية في الناس فيها، لا يرغب عن الاتصاف بهذا كله إلا من قل حظه من العلم والفقه والدين. فالروافض لما كانوا أقل الناس حظا في المعقول وأجهل الناس وأعدمهم حظا في المنقول، كانوا أشبه في فعلهم باليهود لا بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فهذا هو المستحب، والاستحباب هنا في تعجيل الإفطار لا ينافي ما تقدم معنا من جواز المواصلة إلى السحر. فالجواز شيء والاستحباب شيء، ونحن قد قدمنا أنه يستحب للإنسان أن يفطر في أول الوقت، فإن واصل إلى السحر جاز. فالجواز شيء غير الاستحباب، الأحسن والأفضل هو ما استحبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجائز هو ما أذن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمكروه كراهة شديدة هو ما عاتبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه علينا. فتبين لنا الآن ثلاثة أحوال للصائم: الأفضل للصائم وهذه هي الحال الأولى، والأكمل له والأحسن له أن يفطر عقب غروب الشمس مباشرة بعد أن يتحقق من الغروب. الثانية الجواز، فيجوز له أن يواصل إلى السحر. الثالثة المكروه كراهة شديدة وليس بمحرم كما هو الصحيح في قول أصح قولي العلماء كما ذكرنا في أول الوقت، وعليه مشى المصنف رحمه الله حينما بوب بقوله باب كراهية الوصال. فالصحيح أن الوصال وهو الحال الثالثة مكروهة كراهة شديدة، فهذه حال الصائم مع الإفطار. ولنا عود إن شاء الله تعالى يوم غد الذي هو الأحد 26 من شهر شعبان، نواصل فيه الكلام على بقية أحاديث الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.